إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي كتاب الزكاة من عمدة الأحكام للإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله الحديث 75 بعد 100، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله عنه على الصدقة، فقيل: منع ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس عم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيرا فأغناه الله، وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا، وقد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله، وأما العباس فهي علي ومثلها. ثم قال: يا عمر، أما شعرت أن عم الرجل صنو أبيه؟ أخرجه البخاري ومسلم واللفظ له. قال الحافظ في الفتح: قوله يعني في الإسناد عن الأعرج في رواية النسائي من طريق علي بن عياش عن شعيب مما حدثه عبد الرحمن الأعرج مما ذكر أنه سمع أبا هريرة يقول: قال عمر، فذكره، صرح بالتحديث في الإسناد، وزاد فيه عمر. والمحفوظ أن الحديث من مسند أبي هريرة، وإنما جرى لعمر فيه ذكر فقط. قال الزركشي في النكت: حديثه أيضا في بعث عمر على الصدقة من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أما العباس فهي علي ومثلها معها. وليس عنده أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعث عمر، ولا قوله: أما شعرت يا عمر أن عم الرجل صنو أبيه؟ وقد نبه الحافظ الضياء في أحكامه لذلك، فساق الحديث بتمامه، ثم قال: رواه البخاري ومسلم، وهذا لفظه، وليس في رواية البخاري ذكر عمر. وعنده: وأما العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي عليه صدقة ومثلها معها، وليس عنده قوله: أما شعرت، إلى آخره. قال السفاريني في كشف اللثام: قوله وأعتاده، وفي رواية البخاري وأعتده، وهو جمع قلة للعتاد، وهو ما أعده الرجل من السلاح والدواب وآلة الحرب. قال الدارقطني: قال الإمام أحمد، قال علي بن حفص: وأعتاده وأخطأ فيه وصحف، وإنما هو وأعتده. ورواه بعض رواة البخاري وأعبده، بالموحدة جمع عبد، حكاه عياض في الإكمال، وهو موافق لرواية واحتبس رقيقة. قال ابن الأثير: وفي معنى هذا الحديث قولان: أحدهما أنه كان طولب بالزكاة على أثمان الدروع والأعتد، على معنى أنها كانت عنده للتجارة، فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا زكاة عليه فيها، وأنه قد جعلها حبسا في سبيل الله. والثاني من القولين أنه اعتذار لخالد ودفع عنه، يقول: إذا كان خالد قد جعل أدراعه وأعتده في سبيل الله تبرعا وتقربا إلى الله وهو غير واجب عليه، فكيف يستجيز منع الصدقة الواجبة عليه؟ راوي الحديث أبو هريرة رضي الله عنه، تقدمت ترجمته في الحديث الثاني. وأما ابن جميل فهو بفتح الجيم وكسر الميم وبالياء آخر الحروف وباللام، فلا يعرف اسمه. وروى عنه أبو هريرة وقال المهلب: كان ابن جميل منافقا أولا فمنع الزكاة، فأنزل الله تعالى: وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله، قال: فاستتابه به الله فتاب وصلحت حاله. وأما خالد بن الوليد فكنيته أبو سليمان ابن الوليد ابن المغيرة ابن عبد الله ابن عمر ابن مخزوم ابن نقطة ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب القرشي المخزومي سيف الله، سماه بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة مؤتة لما حضرها، وشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عمله بها بالمدينة، فمن يومئذ سماه سيف الله. وروى له البخاري حديثا موقوفا، وهو أن خالدا رضي الله عنه قال: لقد اندق في يدي يوم مؤتة 9 أسياف، فما ثبت في يدي إلا صفيحة يمانية. أمه أي أم خالد لبابة الصغرى بنت الحارث، أخت ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم. أسلم خالد قبل الفتح بعد الحديبية، وشهد خيبر والفتح وحنينا ومؤتة. روي له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 18 حديثا، اتفقا على حديث. وللبخاري حديث ما كان بمؤتة من الأسياف، وهو موقوف كما مر. وروى عنه قيس بن أبي حازم وأبو وائل شقيق بن سلمة، مات بحمص من الشام 21 في خلافة عمر، ودفن على ميل منها، وقيل مات بالمدينة. رواه أبو زرعة الدمشقي عن عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي دحيم. قال أبو حاتم بن حبان رحمه الله: مات في عهد عمر بحمص 21، وأوصى إلى عمر، وكان إسلامه 8 من الهجرة، وكان في أيام بدر وأحد والخندق مع المشركين، ثم هداه الله تعالى بعد. وكلامه هذا يدل على أنه لم يشهد خيبر صريحا، لأنها كانت 7، والله أعلم. وروى بإسناده الصحيح إلى قيس يعني ابن أبي حازم قال: قال خالد بن الوليد رضي الله عنه: ما ليلة يهدى إلي منها عروس أنا لها محب أو أبشر بغلام أحب إلي من ليلة شديدة الجليد في سرية من المهاجرين أصبح فيها العدو. وأما العباس فهو عم رسول الله، صلى الله عليه وسلم يكنى أبا الفضل، وهو ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف الهاشمي القرشي، وكان أسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم بسنتين أو ثلاثة. قال أبو حاتم بن حبان: ولد قبل الفيل بثلاث سنين، شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مع المشركين وأسر يومئذ وأسلم بعد ذلك، وقيل أسلم قبل بدر وكان يكتم إسلامه، وأراد القدوم إلى المدينة فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمقام بمكة، وقال له: إن مقامك بمكة خير. وكان يكتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأخبار المشركين، وكان المسلمون يتقوون به، فلذلك أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالمقام بمكة. ومناقبه رضي الله عنه كثيرة جدا، وقد صنف العلماء فيها كتبا كثيرة، منهم ابن أبي الدنيا وغيره. روي له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 35 حديثا، اتفق الشيخان على حديث واحد، وللبخاري حديث، ولمسلم ثلاثة. روى عنه ابناه عبد الله وكثير وجابر بن عبد الله والأحنف بن قيس وعبد الله بن الحارث بن نوفل وإسحاق بن عبد الله بن نوفل وعامر بن سعد بن أبي وقاص وغيرهم، ومات بالمدينة 32 في خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه، وهو ابن 88 سنة. وصلى عليه عثمان رضي الله تعالى عنهما ودفن بالبقيع، وقيل مات 34. موضوع الحديث: حكم بعث السعاة على الصدقة. غريب الحديث، بعث أي أرسل على الصدقة على الزكاة لقبضها، فقيل أي للنبي صلى الله عليه وسلم، والقائل عمر رضي الله عنه، ولم يصرح باسمه إخفاء له أو نسيانا. منع أي منع دفع الزكاة. ما ينقم ابن جميل هو بكسر القاف والماضي منه بفتحها، نقم وهي لغة القرآن، وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. ويقال بفتحها في المضارع وكسرها في الماضي، ومعنى نقم أنكر، أي إذا لم يكن موجب المنع من الصدقة إلا أن كان فقيرا فأغناه الله، وهذا ليس بموجب لمنعها. والعرب كثيرا تقصد مثل هذا في النفي على سبيل المبالغة بالإثبات، كقول الشاعر: ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب، أي إذا لم يكن فيهم عيب إلا هذا فليس بعيب، فلا عيب فيهم إذن. فكذلك هذا إذا لم ينكر ابن جميل إلا كون الله تعالى أغناه بعد فقره، فلم ينكر منكرا أصلا. ويقال نقم منه الإحسان إذا جعله مؤديا إلى كفر النعمة، فيكون معناه أن غناه أداه إلى كفر نعمة الله بمنع الزكاة. فما ينقم أي ما ينكر ويكره إلا أن يكفر النعمة. وقوله صلى الله عليه وسلم: فإنكم تظلمون خالدا، هو خطاب للعمال على الصدقة، حيث لم يحتسبوا له بما أنفق في الجهاد من الخيل والعدة، لأنهم طلبوا منه زكاة أعتاده ظنا منهم أنها للتجارة وأن الزكاة فيها واجبة، فقال لهم: لا زكاة لكم علي. فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: إن خالدا منع الزكاة. فقال: إنكم تظلمون خالدا، لأنه حبسها ووقفها في سبيل الله قبل الحول عليها، فلا زكاة فيها. ويحتمل أن يكون المراد: لو وجبت عليه زكاة لأعطاها ولم يشح بها، لأنه قد وقف أمواله لله تعالى متبرعاً، فكيف يشح بواجب عليه؟ ويحتمل أنه لم يقفها بل رفع يده عنها وخلى بين الناس وبينها في سبيل الله، لأنه احتبسها وقفاً على التأبيد، لأنه صرفها مصرفها حيث تعينت للجهاد. وقد جعل الله تعالى له حظاً من الزكاة فرأى صرفها فيه فاشترى بها ما يصلح له كما يفعله الإمام. فلما تحقق النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال: إنكم تظلمون خالدا، فإنه قد صرفها مصرفها وأجاز له ذلك. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: فقد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله، احتبس بمعنى وقف، ويحتمل أن يكون بمعنى إبانة اليد عن الملك لله تعالى، كما ينقل المهدي لبيت الله تعالى فيها بالتخلية بينها وبين مستحقها. والأدراع جمع درع، ويكون من الحديد وغيره. وأعتاد هذه اللفظة رويت على أوجه، أحدها أعتاد كما ذكر المصنف رحمه الله وأنكرها بعضهم وهي ثابتة في صحيح مسلم. الثاني أعتد بالتاء ثالث الحروف، وهي والأعتاد جمع قلة لعتد بفتح العين والتاء، وهو الفرس الصلب، وهو كما قيل المعد للركوب، وقيل السريع الوثب، وصححه بعضهم وقال يعني خيلة، وقيل هو كل ما أعده الرجل من سلاح وآلة ومركوب للجهاد. الثالث اعتادة، ويجمع على اعتدة بكسر التاء وضمها. الرابع أعبدة بالباء الموحدة، جمع قلة للعبد، وهو الحيوان العاقل، وقيل إنه جمع صفة من قولهم: فرس عبد أي صلب. وروي: فقد احتبس رقيقه ودوابه. وروي: عقاره بالقاف والراء، والعقار الأرض والضياع والنخل ومتاع البيت. وقد اختلف في معنى ذلك كله، فقيل إنه طولب بالزكاة عن أثمان الأدراع والعتاد على أنها كانت عنده للتجارة، فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا زكاة عليه فيها، إذ قد جعلها حبسا في سبيل الله تعالى. وقيل اعتذر ودافع عنه النبي صلى الله عليه وسلم، إذ كان خالد قد احتبسها في سبيل الله تقربا إليه تعالى، فكيف يجوز عليه منع الصدقة الواجبة عليه وهو يتقرب إلى الله تعالى لنفل المندوب المستحب ومنع الواجب؟ وقيل يجوز أن يكون احتبس صلى الله عليه وسلم لخالد ذلك واحتسبه له من الزكاة لأنه في سبيل الله، لكن الأحاديث الصحيحة تدل على أنها الصدقة الواجبة، وتعريفها بالألف واللام يدل عليه، وهي التي جرى البعث والاستعمال عليها. وفي حديث آخر منع صدقته، وجعل بعضهم هذه الصدقة صدقة تطوع لحديث عبد الرزاق في ذلك، وقال فيه: إن النبي صلى الله عليه وسلم ندب الناس إلى الصدقة، وذكر الحديث. قال بعضهم: وهذا أليق بالقصة، ولا تظن بأحد منهم منع الواجب، فيكون عذر خالد واضحا، لأنه إذا أخرج أكثر ماله وحبس لا يحتمل صدقة التطوع، فعذره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويكون ابن جميل شح في التطوع فعتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخبر أن العباس سمح ما طلبه منه ومثله معه، وأنه ممن لا يمتنع مما التزمه النبي صلى الله عليه وسلم، بل هذه كاللازم. قال النووي رحمه الله: الصحيح المشهور أن هذا كان في الزكاة لا في صدقة التطوع، وهو الذي قاله أصحاب الشافعي وغيرهم. وقوله صلى الله عليه وسلم: فهي علي ومثلها معها، هذا لفظ مسلم وأبي داود، ومعناه: إني سلفت منه صدقة سنتين فصار دينا علي. وقيل معناه: أنا أؤديها عنه. والذي قال بهذا لا يجوز تعجيل الزكاة، وقد جاء في حديث آخر في غير صحيح مسلم رواه الدارقطني: إنا تعجلنا منه صدقة عامين. وقيل يكون صلى الله عليه وسلم قد قبض منه صدقة عامين العام الذي شكي فيه إنها لدى من زكاة العام، وتعجل صدقة عام ثان فقال: هي علي وبمثلها معها. وقد يكون صلى الله عليه وسلم قد تحمل الصدقة وضمن أداءها عنه لسنتين، ولذلك قال: إن عم الرجل صنو أبيه، وصوب بعضهم الأول. ولفظ البخاري والنسائي: فهي عليه صدقة ومثلها معها. قال البيهقي: يبعد أن يكون محفوظا، لأن العباس كان من جملة بني هاشم تحرم عليه الصدقة. وقال غيره: إلا أن يقال لعل ذلك قبل تحريم الصدقة على آل النبي صلى الله عليه وسلم، ورأى صلى الله عليه وسلم إسقاط الزكاة عامين لوجه رآه. وحكى البخاري عن ابن إسحاق: هي عليه ومثلها معها. قيل: أحتمل أن يكون صلى الله عليه وسلم أخرها عنه عامين لحاجة كانت بالعباس إليها، وللإمام تأخير ذلك إذا أداه اجتهاده إليه، كما فعل عمر رضي الله عنه عام الرمادة إلى أن جبي من الناس العام المقبل فأخذ منهم زكاة عامين. ورواه موسى بن عقبة فقال: هي له ومثلها معها. قيل: إن له بمعنى عليه. قال تعالى: ولهم اللعنة. وقال تعالى: وإن أسأتم فلها. قال بعضهم: والأشبه عندي احتمال النبي صلى الله عليه وسلم لها على ما تقدم، وإخراجها عنه برأيه وهي له، ويعطله رواية فهي له وصدقة عليه، لا على أنه أحل له الصدقة ولكنه تركها له فأخرج الصدقة عنه من مال نفسه. قوله صلى الله عليه وسلم: عم الرجل صنو أبيه، أن يرجع مع أبيه إلى أصل واحد. ومنه قوله تعالى: صنوان وغير صنوان، وأصله في النخلتين والنخلات التي ترجع إلى أصل واحد. والصنوان جمع صنو كقنوان وقنوة، وتجمع أصناء كأسماء، فإذا كثرت قلت الصني والصنا. وذكر صلى الله عليه وآله وسلم ذلك لعمر تعظيما لحق العم، وهو مقتض ومناسب لأن يحمل قوله صلى الله عليه وسلم هي علي على أنه يحملها عنه احتراما له ومبرة وإكراما، حتى لا يتعرض له بطلبها أحد، إذ يحملها عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشرح الإجمالي للحديث: كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث السعاة إلى أهل الأموال لقبض زكاة أموالهم، فبعث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في من بعث، فامتنع عن التسليم له 3 رجال: ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فتكلم فيهم صلى الله عليه وسلم. فأما ابن جميل فلم يذكر له عذرا، بل ذمه على امتناعه، حيث كان فقيرا فأغناه الله، وهذا الإغناء يقتضي أن يكون أول الناس تسليما. وأما خالد فدافع عنه وبين أنه مظلوم إن قيل إنه منع الزكاة، ذلك لأن خالدا رضي الله عنه احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله تعالى، إما من الزكاة فيكون قد أداها، وإما تطوعا، والمتطوع بالمال لا يمتنع من الواجب فيه. وأما العباس فقد التزم النبي صلى الله عليه وسلم أن يدفع الزكاة عنه ويزيد مثلها تطوعا، جبرا لما حصل، ومبالغة في الكرم، وصلة للقرابة والرحم. ثم بين لعمر سبب ذلك التحمل بأن عم الرجل صنو أبيه. قوله في حديث أبي هريرة: فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة، أي عاملا عليه، فقبض الزكاة من الناس إلا 3. ولهذا شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقيل: منع ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيرا فأغناه الله. وهذا من باب تحسين الكلام، هو أن يؤتى بالمدح بصيغة ذم، كقوله تعالى: وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله الآية، أي إن كان لهم ذنب فهو هذا الذي بالحقيقة أنه مدح. وهنا يقول: ليس له عذر إلا أن كان فقيراً فأغناه الله، والحال أن هذا ليس عذراً، بل المنة على هذا أعظم. ولم يذكر في الحديث أنه أخذها منه قهراً ولا أنه لم يأخذها منه، فيرجع إلى القاعدة العامة، وهي أن من امتنع من أداء الواجب أجبر عليه، بل قد ورد في الزكاة خصوصاً الأمر بإجبار من منعها أن يدفعها، كما هو إجماع الصحابة رضي الله عنهم على قتال مانع الزكاة، وكما ورد: ومن لم يؤدها فإنا آخذوها وشطر ماله، عزمة من عزمات ربنا، لا يحل لمحمد ولا لآل محمد منها شيء، أي آخذوها ونصف ماله قهرا عليه. وهذا من باب التعزير بالأموال بحسب اجتهاد الحاكم. وقوله: وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا، وقد احتبس أدراعه وأعتاده، أي السلاح ونحوه، في سبيل الله. يحتمل أن المراد بذلك أنه حبسها، أي وقفها في سبيل الله، ففيه أن الوقف ليس فيه زكاة، لكن إذا كان عقاراً ففي مغله زكاة، لأن المغل يملك. ومن هذا قال الفقهاء: إن التحبيس من ألفاظ الوقف، فقالوا: الوقف تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، الوقف تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة. ويحتمل أن المراد بذلك أنه قد أعدها للجهاد في سبيل الله، فهي من جملة حادياته، فليس عليه زكاة فيها، لأنها ليست للتجارة. وقوله: وأما العباس فهي علي ومثلها، يحتمل أن المراد بذلك أني متحملها عنه، فأبذلها من مالي ومثلها معها. ويساعد هذا قوله: يا عمر أما شعرت أن عم الرجل سن أبيه؟ أي أن ذلك ليس بكثير، لأنه بهذه المثابة وهذا القرب ليس بكثير أن أتحملها عنه. والصن القريب الذي أصله واحد، وهو في الشجر كالنخل، ونحوه القرائن التي تجتمع في أصل واحد، يعني أنه يجتمع مع أبيه في الجد، وهذا الاحتمال أصح. ويحتمل أن المراد بذلك أنه عجل زكاة سنتين، يعني إن احتجنا وأخذنا منه فهي علينا. ولهذا قال الفقهاء يجوز تقديم الزكاة لسنتين فقط، فإذا كان وقت مسغبة وحاجة بالناس أو حاجة للجهاد في سبيل الله فيحسن تقديم الزكاة لهذه الحاجة. يؤخذ من الحديث مشروعية بعث الإمام السعاة لجباية الزكاة، ويؤخذ منه جواز شكوى من امتنع من الزكاة إلى من يجبره على أدائها، ومثله في الشكوى كل ممتنع عن واجب وكل فاعل محرما. يؤخذ من الحديث قبح من جحد نعمة الله عليه شرعا وعقلا. ويؤخذ منه أن الأشياء الموقوفة في سبيل الله أو المعدة للاستعمال ليس فيها زكاة، وذلك أن عذره في منع الزكاة وجعلها وقفا في سبيل الله، أو على معنى أنه جعلها معدة للاستعمال والقنية. في الحديث جواز جعل الأشياء وقفا لله تعالى وفي سبيله. وفي الحديث بعث الإمام البعوث لجلب الصدقات، وأن ذلك من الأمور المشروعة، وفيه الرجوع إلى الإمام فيما يشكل على أهل البعوث والنواب مما يرد عليهم، وفيه تبليغ الإمام بأحوال الناس ولو كانت خاصة. وفي الحديث جواز تبليغ بعض القصور الحاصل من بعض الناس إلى الإمام إذا كان فيه مصلحة شرعية وفائدة دينية، فإن تبليغ النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن جميل ومن معه فيه مصلحة بأخذ الزكاة منهم وهم مستفيدون، لئلا تبقى هذه الأموال عليهم فيترتب عليهم الإثم. وفي الحديث أن الفقير الذي يغنيه الله يجب عليهم مراعاة المال والبذل في سبل الخير ما لا يجب على غيره وما لا يتأكد على غيره. وفي الحديث تعريف الفقير نعمة الله تعالى عليه ليقوم بحق الله تعالى فيه من واجب أو مندوب. وفي الحديث البيان للعمال ما يظلمون فيه من غيره، وفيه تحمل الإمام عن بعض رعيته وأتباعه وأقاربه ما وجب عليه أو ندب إليه. وفي الحديث بيان فضل العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم والتنبيه على فضل العم، وقد نبه صلى الله عليه وسلم في حديث آخر أخرجه البخاري على فضل الخالة، فقال الخالة بمنزلة الأم. وفي الحديث أنه يجوز للإمام ويستحب له أن يتأول لمن شكي إليه من رعيته في منع الحق، أن يتأول لهم التأويلات المحتملة وإن كانت خلاف الظاهر. وفي الحديث وجوب الزكاة في الأموال المرصدة للتجارة، وقد حكى ابن المنذر فيه الإجماع، وزعم بعض المتأخرين من الظاهرية أنه لا زكاة فيها وهو مسبوخ بالإجماع. وفي الحديث جواز تحبيس الخيل والإبل والسلاح من الدروع والسيوف وغيرها من المركوبات والمنقولات. وفي الحديث عتب الإمام على من منع الخير وإن كان منعه مندوبا في غيبته وحضوره. وفي الحديث جواز تعجيل الزكاة قبل وقت وجوبها، وهو مذهب أبي حنيفة والأوزعي والشافعي وفقهاء المحدثين، ومن هؤلاء من يجيز تقديم زكاة عامين أخذا بهذا الحديث، ومنع ذلك مالك والليث، هو قول عائشة وابن سيرين، وقالوا لا يجوز تقديم الزكاة على وقت وجوبها كالصلاة، وعن مالك خلاف فيما قرب، وكأن هؤلاء لم يصح عندهم الحديث ولا ارتضوا ذلك التأويل أو جعلوه خاصا بالعباس رضي الله عنه. في الحديث جواز دفع الزكاة إلى صنف واحد، وهو قول مالك وجمهور العلماء خلافا للشافعي وغيره، والاستدلال على ذلك من هذا الحديث ضعيف جدا. في الحديث استحضار مقدار نعمة الله على العبد لأن أخرجه من أحوال سيئة إلى أوضاع طيبة، ووعظ الإنسان بتذكيره بمقدار نعم الله عليه. في الحديث الذب عن عرض المسلم إذا تكلم فيه، لأنه قال وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا. وفي الحديث مشروعية الوقف، فإنه قال احتبس، وفيه أن الوقف يكون في الأمور المنقولة، ومن ذلك الأدرع والعتاد خلافا لمن حصرها بما يبقى من البنيان ونحوه. وفيه أن من أخر زكاة مما يجب عليه دفعه للإمام أو نائبه جاز للإمام أن يعزره بفرض عقوبة مضاعفة. وفي الحديث جواز سداد المرء لدين واجب على غيره، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عن العباس. وفي الحديث أن الإمام إذا تصرف بتصرف لم يكن مقبولا عند رعيته جاز له أن يبين سبب تصرفه ذلك، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين قال أما شعرت أن عم الرجل صنو أبيه. في الحديث مشروعية مراعاة القرابة مع تخصيصهم بشيء من حسن التعامل، ويؤخذ من قوله في سبيل الله أن عملهم هذا كان عدة للمجاهدين في سبيل الله الذين يجاهدون لإعلاء كلمة الله. ويؤخذ من هذا أنه لا يجوز الوقف ولا الحبس في نصرة حزب أو قبيلة أو شخص، وإن فعل فهو لا يكون في سبيل الله ولا يعد من العمل الصالح، لأن فيه تفريقا للأمة التي أمرها الله أن تكون واحدة. والله تعالى يقول وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. ومن هنا فقتال أهل البغي والمحاربين يعد من الجهاد في سبيل الله جل وعلا. يؤخذ من قوله أما علمت يا عمر أن عم الرجل صنو أبيه، يؤخذ من هذا فضيلة للعباس رضي الله عنه في كونه عم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا القول كأنه صدر من النبي صلى الله عليه وسلم درءاً للقالة في العباس بأنه منع، لا سيما وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم، وكونه ممن تبعه وآمن به فله فضل الإيمان وفضل القرابة، وبذلك لا ينبغي القول فيه بأنه منع رضي الله تعالى عنه. الحديث السادس والسبعون بعد المئة عن عبد الله بن زيد بن عاصم قال لما أفاء الله على رسوله يوم حنين قسم في الناس وفي المؤلفة قلوبهم ولم يعط الأنصار شيئا، فكأنهم وجدوا في أنفسهم إذ لم يصبهم ما أصاب الناس، فخطبهم فقال يا معشر الأنصار ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، وكنتم متفرقين فألفكم الله بي، وعالة فأغناكم الله بي، كلما قال شيئا قالوا الله ورسوله أمن. قال ما يمنعكم أن تجيبوا رسول الله؟ قالوا الله ورسوله أمن. قال لو شئتم لقلتم جئتنا كذا وكذا، ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولو سلك الناس واديا وشعبا لسلكت وادي الأنصار وشعبها. الأنصار شعار والناس دثار، إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. أخرجه البخاري واللفظ له ومسلم. راوي الحديث عبد الله ابن زيد بن عاصم رضي الله عنه، تقدمت ترجمته في الحديث 93. موضوع الحديث متعدد، وأنسبه للباب إعطاء المؤلفة قلوبهم. قال ابن الملقن رحمه الله: هذا الحديث لا مدخل له في الزكاة إلا أن يقاس إعطاء المؤلفة منها على إعطائهم من الفيء والخمس. قال السفاريني: ليس للحديث تعلق بكتاب الزكاة، وغاية ما فيه أنه صلى الله عليه وسلم أعطى المؤلفة قلوبهم من الغنائم، ولا مدخل لذلك في الزكاة إلا أن يقاس إعطاؤهم من الزكاة على إعطائهم من الفيء والخمس. وقال الشيخ البسام رحمه الله: لم يظهر لي مناسبة واضحة لإيراد المؤلف هذا الحديث في كتاب الزكاة، ولعل ذلك متابعة لمسلم حيث أخرجه في الزكاة من صحيحه، أو لعله أراد أن يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر أيام رسالته وبعدما أعز الله الإسلام وقواه أعطى المؤلفة قلوبهم من الغنيمة، فيقاس على الغنيمة أن يعطوا من الزكاة، خلافا لمن يرى من العلماء سقوط نصيبهم من الزكاة بعد أن أعز الله الإسلام كأبي حنيفة وأصحابه. والصحيح جواز إعطائهم تأليفا لقلوبهم إذا دعت الحاجة إلى ذلك، وهو المشهور من مذهب أحمد، وهو من مفردات مذهبه، وليس عند المسقطين لهم ما يعارضون به فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وآية براءة التي هي من آخر القرآن نزولا. غريب الحديث لما حرف شرط جوابها قوله: قسم في الناس أفاء أرجع أموال الكفار إلى المسلمين بالغنيمة يوم حنين، يوم غزوة حنين، وحنين واد قريب من الطائف بينه وبين مكة 14 ميلا من جهة عرفة، وكانت غزوة حنين في شهر حرام، ولكن المشركين هم الذين بدأوا بالقتال، فإنه لما فتح الله على رسوله مكة وذلك في رمضان 8 من الهجرة تجمع لقتاله أناس من هوازن وثقيف وغيرهم، فخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن معه في غزوة الفتح وهم 10,000، وخرج معه 2,000 من الطلقاء وهم أهل مكة، فالتقى معهم في وادي حنين، وهو واد عن جبل عرفة شرق جنوب قريب من كرى، وكانوا قد وصلوا إلى الوادي قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد علموا بمسيره، فتعبأوا للقتال وتهيأوا وقعدوا في المكامن والمتاريس، وقال لهم كبيرهم: إذا أقبلوا عليكم فرموهم بالنبل رمية رجل واحد. فلما أقبل عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن معه ولم يتهيأ لهم، رموهم بالنبل فانهزم أكثر المسلمين، وانحاز رسول الله صلى الله عليه وسلم يمين القوم ولم ينهزم، ولم يكن معه إلا نفر قليل أقل من 100 رجل، وكان على بغلته، ويتقدم إليهم ويقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. فانظر إلى شجاعته صلى الله عليه وسلم وثباته، وكان معه عمه العباس، وكان العباس رضي الله عنه كبير الجسم، فكان إذا طاف مع الناس بالبيت كان بينهم كالنخلة السحوق، وكان صوته على قدر جسمه جهوري الصوت، فأمره أن ينادي يا أصحاب السمرة يا أهل سورة البقرة، يريد بذلك تذكيرهم لبيعة الرضوان، والسمرة هي الشجرة التي بايعوه عندها. فما أحسن هذا الرأي، فإنه قد يذهل الإنسان عن شيء كثير في مثل هذا الموضع. فلما ذكرهم تراجعوا حتى اجتمع معه 100 منهم، ولم يزالوا يتراجعون حتى إن آخرهم لم يجئ إلا والغنائم والسبايا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت العاقبة للمؤمنين، كما قال تعالى: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم الآيات. ومن أعظم أسباب انهزامهم بالأول أنهم أعجبوا بكثرتهم، حتى قال بعضهم: لن نغلب اليوم من قلة، فواثقوا بأنفسهم. وهذا من أعظم الأسباب المنافية للتوكل، ومن وكل إلى نفسه فهو مخذول. فلما أراهم الله أن كثرتهم لا تغني عنهم من الله شيئا من عليه ونصرهم بعد ذلك، وكانت غنائم حنين كثيرة جدا، فإن الله شكر لهم لما فتحت مكة ولم يحصل لهم غنائم، فأحضروا يوم حنين جميع أموالهم، حتى عد بعضهم الغنم 40,000 والسبايا من النساء والذريات نحو 6,000، والإبل شيء كثير كما هو مبسوط في السير، وسيأتي ذكر بعضه إن شاء الله جل وعلا. قوله قسم في الناس إلى آخره، أي أنه أعطى كل أحد إلا الأنصار، فإنه لم يعطهم، أنه واثق بهم ووكلهم إلى ما معهم من الإيمان. ولما أنهم وجدوا في أنفسهم، لأن هذه طبيعة الإنسان من حيث هو، ولكنهم قنعوا لما قنعهم، فلما عدد مننه عليهم جعلوا يقولون: الله ورسوله أمن، أي أن المنة لله ولرسوله. قوله: لو شئتم لقلتم جئتنا كذا وكذا، فسره في بعض الروايات أي جئتنا مكذبا فصدقناك، وطريضا فآويناك، ومخذولا فنصرناك. فكان في عدم قولهم ذلك أعظم الفخر لهم. ثم ذكر أنه هو حظهم في الدنيا والآخرة، وأن هذا المال عرض زائل، ثم ذكر فضله، وأنه لولا الهجرة لكان منهم. ففيه أنه لا أفضل منهم بعد المهاجرين رضي الله عنهم أجمعين. قوله: الأنصار شعار والناس دثار. الشعار هو الثوب الذي يلي الجسد، مأخوذ من الشعر، والدثار هو الثوب الظاهر. وقوله: إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض، أي أنه سيأتي ملوك يستأثرون بالمال دونكم، فاصبروا. فرضوا رضي الله عنه، فقاموا وقد خضبوا لحاهم بالدموع. وفي هذا فضل عظيم للأنصار. ولم يقسم صلى الله عليه وسلم السبايا لعلمه أنهم سيأتون ويسلمون، فلما جاءوا وأسلموا خيرهم بين الأموال والذرية، فاختاروا الذرية، فأعطاهم نصيبة ونصيب من يمون عليه، وقال لبقية الناس: من شاء أن يهب لهم نصيبه تبرعا لله ولرسوله، ومن شاء أن يبدل بذلك كثره 6 مرات، أي أن الفريضة بمثلها 6 مرات من أول غنيمة يغنمها المسلمون، فتبرع بذلك أكثر الناس. وبعض الأعراب لم يتبرع، بل قالوا: نريد الجزاء عن الفريضة ب6 فرائض. ويعلم كما مر قول العلماء فيما يتعلق بوجه المناسبة في هذا الحديث للباب، فهذا لا يعلم عند العلماء على وجهه، إلا أن يقال إن بعض العلماء قال إن حكم المؤلفة نسخ فليس لهم من الزكاة، فذكره المصنف بياناً أن الرسول صلى الله عليه وسلم أعطاهم من الغنائم في هذه الغزوة، مع أنها في آخر عمره 80، فلم ينسخ حكمهم في هذا، فبالزكاة من باب أولى وأحرى، أن الله ذكرها في القرآن، مع أن هذا احتمال بعيد. قسم وزع الغنيمة في الناس، أي بين الناس المجاهدين سوى الأنصار المؤلفة قلوبهم، المستمالة قلوبهم إلى الإيمان، يرسخ فيها. الأنصار جمع نصير أو ناصر، وهو المعين، والمراد بهم هنا المؤمنون من أهل المدينة من الأوس والخزرج وحلفائهم الذين هاجر إليهم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الأنصار. وكأن هنا للتحقيق أو للتقريب، كأنهم وجدوا أي حزنوا، إذ للتعليل لم يصبهم، لم يأتهم من الغنيمة، فخطبهم أي خطب فيهم: يا معشر الأنصار، يا طائفة الأنصار، ناداهم بذلك تفخيما لشأنهم وتبيينا لمنقبتهم وهي النصرة رضي الله عنه. ألم أجدكم، ألم أدرككم، والهمزة لاستفهام التقرير، ضلالا جمع ضال، وهو من فارق الهدى، فهداكم الله، دلكم على الحق حتى سلكتموه، بي أي بسببي، متفرقين متشتتين لا تربطكم رابطة، فألفكم الله أي جمعكم، عالة أي فقراء، فأغناكم الله، بسط لكم في الرزق من المغانم وغيرها. كلما أداة تكرار وشرط، جوابها قالوا، قال شيئا أي من هذه الجمل أو غيرها. أمن أعظمكم منا، والمنة الفضل والعطاء. ما منعكم، ما اسم استفهام أي أي شيء منعكم أن تجيبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، تردوا عليه ببيان فضلكم ومناقبكم. الله ورسوله أمن أجابوا بذلك، لأن ما لهم من الفضل والمناقب من منة الله عليهم، أو أجابوا بذلك لاحتقار ما لهم من الفضل بجانب فضل الله تعالى وفضل رسوله صلى الله عليه وسلم عليه. لو شئتم، لو أردتم، لو حرف شرط وجوابه لقلتم، لو شئتم لقلتم كذا وكذا، كناية عن الحال التي جاءهم عليها صلى الله عليه وسلم، وقد فسرت في رواية أخرى كما مر: أتيتنا مكذبا فصدقناك، ومخذولا فنصرناك، وطريضا فآويناك، وفقيرا فواسيناك. ألا أداة عرض، ترضون تقبلون باطمئنان، أن يذهب الناس أن ينصرفوا. بالشاة الباء للمصاحبة، والشاة الواحدة من الغنم، ضأنها ومعزها، ذكورها وإناثها. البعير الواحدة من الإبل، رحالكم بيوتكم، لولا الهجرة، لولا شرطية، جوابها لكنت امرأ من الأنصار. والهجرة لغة الترك، يقال هجرته أي تركته، والمراد بها هنا انتقال النبي صلى الله عليه وسلم من مكة حين كانت بلد كفر إلى المدينة التي صارت بلد إسلام. لكنت امرأ، لكنت رجلا من الأنصار أي من جملتهم، وأتى بالاسم الظاهر الأنصار في محل الضمير تفخيما لهم بوصفهم بالنصرة، واختيارا لما يلد على أسماعهم من هذا الوصف الجليل. سلك أي دخل واديا، الوادي مجرى سيول، شعبا بكسر الشين الفجوة بين جبلين، شعار ثوب يلي الجسد، دثار ثوب أعلى لا يلي الجسد، أثرة بفتح الهمزة والثاء أو بضم الهمزة وسكون الثاء، لأن يختص الشريك لنفسه الحق المشترك. فاصبروا احبسوا أنفسكم عن الجزع حتى حرف غاية، تلقوني حتى تقابلوني يوم القيامة على الحوض، هل في الحوض للعهد الذهني، فالمراد حوض النبي صلى الله عليه وسلم الذي يرده المؤمنون من أمته يوم القيامة، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وأطيب من رائحة المسك، وآنيته كنجوم السماء، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. المعنى الإجمالي للحديث: التقى المسلمون بالمشركين في حنين، فكانت الهزيمة على المشركين، فغنم المسلمون أموالهم، وكان قد صحب النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الغزوة قوم من سادات العرب الذين أسلموا ولما يدخل الإيمان في قلوبهم، فأعطاهم صلى الله عليه وسلم من الغنيمة عطية جزلة يتألفهم على الإسلام، فإن كف بسبب ذلك شر كبير عن المسلمين، وليرغبوا هم في الإسلام فيدخل معهم عشائرهم، ولم يعطي الأنصار شيئا منها اتكالا على ما زين الله به قلوبهم من الإيمان الذي لا يزيده عطاء الدنيا ولا ينقصه الحرمان منها، ولكن محبة ما أبيح لهم منها وما حصلوه بسيوفهم وجهادهم أوجد في قلوبهم شيئا، إذ رأوا غنائمهم تقسم على غيرهم ولا يعطون منها، ولم يفطنوا للحكمة الرشيدة المقصودة. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم ما في نفوسهم جمعهم فخطبهم وقال: يا معشر الأنصار، ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، وكنتم متفرقين فألفكم الله بي، وعالة فأغناكم الله بي، وكلما قال شيئا قالوا الله ورسوله أمن. فلما ذكرهم نعمته تعالى التي جاءتهم على يده من الهداية التي هي أعظم مطلوب، والألفة بعد حروبهم الطاحنة ومشاجراتهم المهلكة، ونعمة الغنى بعد الفقر، وذلك بالغنائم وعمار أسواق المدينة، وذلك بالتجارة والزراعة لأنها صارت عاصمة الإسلام، وذلك بعد الفقر الذي كانوا فيه أيام الجاهلية، ومن كرم خلقه صلى الله عليه وسلم وحبه للعدل ذكرهم بما لهم من أياد بيض على الإسلام والمسلمين، إذ آووا المهاجرين ونصروهم بعد أن عاداهم وتجهم لهم أقرب الناس إليهم، وأخرجوهم من ديارهم وأموالهم، فوجدوا عند الأنصار المأوى والنصرة وكرم الضيافة، حتى أنسوهم بمواساتهم بلادهم وأهليهم. ثم أراد صلى الله عليه وسلم أن يسلبهم عن حطام الدنيا بما فيه خير الدنيا والآخرة، فقال: ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبوا برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ فما كان منهم رضي الله عنه إلا أن رضوا أعينهم مغرورقة بدموع الفرح بهذا الفضل الكبير والبشارة العظمى، وبدموع الندم والعتب على أنفسهم، وتلاقت أرواحهم الصافية بروح نبيهم الطاهرة. ثم أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يطمئن قلوبهم ويشرح صدورهم ويعلن على الناس فضائلهم ومناقبهم الكريمة لما لهم من فضل السبق بالإيمان والإيواء والنصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ودين الله، فقال: لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولو سلك الناس واديا وشعبا لسلكت وادي الأنصار وشعبا. والأنصار شعار بالنسبة للرسول والدين، والناس من ورائهم دثار فهم أولى به رضي الله عنه. وبهذه الموعظة البليغة والشرف العظيم الذي نوه به في حق الأنصار، علموا وعلم غيرهم من الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرمهم من الغنائم ويعطيها من هو دونهم إيماناً وسابقةً وفضلاً، إلا اتكالاً على ما وقر في قلوبهم من الإيمان الراسخ وإيثار الآخرة على الدنيا. ثم ذكر علامة من علامات النبوة، وهي أنه سيستأثر بالدنيا عليهم غيرهم، فلا يهيجهم ذلك ولا يثير حفائض نفوسهم، فإن متاع الدنيا قليل، وليصبروا حتى يلاقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحوض، فإن الصبر الجميل من أسباب وروده مع النبي صلى الله عليه وسلم. وقد تحققت هذه المعجزة النبوية بعد انتهاء عهد الراشدين. يؤخذ من الحديث جواز أخذ الفيء، والمراد بالفيء ما أخذه الإمام أو نائبه من العدو بدون قتال، وفيه انتصار النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم في يوم حنين، وفيه أن الفيء موكول إلى اجتهاد الإمام وتصرفه لينفقه حيث شاء وحيث رأى المصلحة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعطي الأنصار شيئا. في الحديث أن المؤمنين هم أصحاب الحق في رزق الله تعالى، ولذا سمي ما يغنمونه من أموال الكفار فيئا. في الحديث بيان حكمة النبي صلى الله عليه وسلم في قسم الغنائم على ما تقتضيه مصلحة الإسلام والمسلمين. وفي الحديث معرفة المؤلفة قلوبهم، وأنهم يعطون ما يحصل به التأليف وإن كثر. وهاتان الفائدتان محل الاستشهاد بالحديث. في الحديث إعطاء المؤلفة قلوبهم من الغنيمة بحسب رأي الإمام واجتهاده. وفيه جواز حرمان من وثق بدينه تبعا للمصلحة العامة، وأن الرغبة في الأشياء الدنيوية لا تخل بإيمان الراغب ولا بإخلاصه إذا كان لم يعمل لأجل الدنيا فقط. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يؤنبهم على رغبتهم في أن يحصلوا على شيء من الغنيمة. في الحديث مشروعية الموعظة والخطبة في المناسبات أعتبين الحق. وفي الحديث أن القائد والأمير وأصحاب الولايات لا يتصرفون في الشؤون العامة غير أن يبينوا للرعية مقصدهم فيها. في الحديث كون النبي صلى الله عليه وسلم رحمة وبركة على الأمة لا سيما الأنصار. في الحديث بيان ما للأنصار رضي الله عنهم من فضل الإيمان والنصرة لله ورسوله أوجبت استئثارهم بالنبي صلى الله عليه وسلم كما أوجبت محبته لهم وتقديمهم على غيرهم. الحديث علامة من علامات النبوة، فإن ما ذكره مما سيقع على الأنصار وقع من بعض الملوك الذين لم يعرفوا لهم حرمة وسابقة. في الحديث أن الصبر الجميل على المصائب من أسباب ورود الحوض مع الرسول صلى الله عليه وسلم. في الحديث أنه لا لوم على المرء في حزنه على ما حصل عليه، وفيه حسن رعاية النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، وفيه بيان حكمته صلى الله عليه وسلم في معالجة الأمور، وعظيم منة الله تعالى ومنة رسوله صلى الله عليه وسلم على الأنصار. في الحديث تواضع النبي صلى الله عليه وسلم واعترافه بالجميل، وفضل الأنصار رضي الله عنهم بقربهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم وولائهم له. في الحديث مشروعية الاعتذار إلى الغير من فعل ما يحزنه، ومشروعية تسلية المؤمن إذا فاته شيء من الدنيا بما عنده من الإيمان والعمل الصالح وثوابهما. الحديث أن المهاجرين أفضل من الأنصار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتخلى عن وصف الهجرة مع شدة محبته للأنصار. في الحديث مشروعية إخبار الغير بما سيكون عليه من مكروه ليستعد له ويوطن نفسه عليه. الحديث وجوب الصبر على المصائب وإثبات البعث يوم القيامة وإثبات حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم القيامة. في الحديث فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأنصار خاصة والأمة عامة. في الحديث استعمال الأدب مع الله في الألفاظ وتنزيلها منزلته. في الحديث أن المنة لله ثم لرسله على الخلق على الإطلاق، وفيه الحرص على اتباع آثار أهل الفضل والإحسان، وفيه عدم الخروج على أئمة الجور الذين يستأثرون بالمال والجاه والسلطان. اختلف العلماء في وجود المؤلفة قلوبهم اليوم، وهل يعطى اليوم أحد على التألف على الإسلام من الصدقة؟ قال بعض أهل العلم قد بطلت المؤلفة قلوبهم اليوم، ولا سهم لأحد في الصدقة المفروضة إلا لذي حاجة إليها وفي سبيل الله أو لعامل عليها. وقال آخرون المؤلفة قلوبهم في كل زمان وحقهم في الصدقات مستمر. هذا القول أقرب لمقاصد الشريعة وحكمة التشريع وأصح كلام أهل العلم في هذه المسألة ما قاله شيخ المفسرين الطبري رحمه الله في تفسيره على آية إنما الصدقات من سورة التوبة. والصواب من القول في ذلك عندي أن الله جعل الصدقة في معنيين، أحدهما سد خلة المسلمين، والآخر معونة الإسلام وتقويته. فما كان في معونة الإسلام وتقوية أسبابه فإنه يعطاه الغني والفقير، لأنه لا يعطاه من يعطاه بالحاجة منه إليه، وإنما يعطاه معونة للدين، وذلك كما يعطى الذي يعطاه بالجهاد في سبيل الله، فإنه يعطى ذلك غنيا كان أو فقيرا للغزو لا لسد خلته. وكذلك المؤلفة قلوبهم يعطون ذلك وإن كانوا أغنياء استصلاحا بإعطائهم أمر الإسلام وطلب تقويته وتأييده. وقد أعطى النبي صلى الله عليه وسلم من أعطى من المؤلفة قلوبهم بعد أن فتح الله عليه الفتوح وفشى الإسلام وعز أهله، فلا حجة لمحتج بأن يقول لا يتألف اليوم على الإسلام أحد لامتناع أهله بكثرة العدد ممن أرادهم. قد أعطى النبي صلى الله عليه وسلم من أعطى منهم في الحال التي وصفت. في الحديث إعطاء المؤلفة قلوبهم مع انتصار الإسلام وأهله مما يعني بقاء حقهم في مصارف الزكاة. وفي الحديث أن الإنسان مهما عظمت منزلته وعلت مكانته قد يعتب عليه بعض الناس في بعض التصرفات، وأن هذا لا ينزل من مكان أحدهما شيئا. فإن قال قائل لماذا لاطف النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار في هذا الحديث مع أنهم تكلموا في حقه، ولم يلاطف ذا الخويصرة وقال يخرج من ضئضئ هذا من تحقرون صلاتكم عند صلاتهم، الحديث هو متفق عليه. فلماذا لاطف النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار في هذا الحديث ولم يلاطف ذا الخويصرة؟ الجواب إنما كان ذلك لأمرين: الأول أن ذا الخويصرة قد أعطي ويريد الزيادة والأنصار لم يعطوا شيئا. الثاني أن ذا الخويصرة لما تكلم بمثل ذلك تكلم على جهة القدح والاتهام، فقال هذه قسمة لم يرد بها وجه الله. وأما الأنصار فقد وجدوا في أنفسهم ولم يتكلموا، وإن تكلموا تكلموا تكلما خفيفا. قوله صلى الله عليه وسلم لهم في التذكير فيه إثارة لما في قلوبهم من الإيمان، فخطبهم استدل به على أن الخطبة لا تكون محصورة بصلاة الجمعة، ثم لما خاطب الأنصار بيّن فضل الله عليهم ببعث النبي صلى الله عليه وسلم، ففيه جواز إدلال الإنسان على غيره بنفسه فيقول حصل لك كذا بسببي، بشرط أن يكون هناك فائدة ولا يكون على جهة التبكيت والافتخار والمن. في الحديث أن الإمام إذا تكلم مع الناس بشيء جاز له مناقشته ومحاورتهم فيه بإذنه، وأنه لا حرج عليهم في مثل ذلك. في الحديث جواز الثناء على الآخرين بما فيهم من صفات فاضلة ولو في المجامع العامة والخطب إذا لم يسبب فتنة لهم. كانت الغنائم في حنين هكذا: السبي 6000 رأس، الإبل 24000، الغنم أكثر من 40000 شاة، و4000 أوقية فضة. أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بجمعها، يعني الغنائم، ثم حبسها بالجعرانة وجعل عليها مسعود بن عمرو الغفاري، ولم يقسمها حتى فرغ من غزوة الطائف. كانت في السبية الشيماء بنت الحارث السعدية أخت رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، فلما جيء بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفت له نفسها، فعرفها بعلامة فأكرمها وبسط لها رداء وأجلسها عليه، ثم من عليها وردها إلى قومها. ولما عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد رفع الحصار عن الطائف مكث بالجعرانة 10 ليلة لا يقسم الغنائم ويتأنى بها، يبتغي أن يقدم عليه وفد هوازن تائبين فيحرزوا ما فقدوا، ولكنه لم يجئه أحد. فبدأ بقسمة المال ليسكت المتطلعين من رؤساء القبائل وأشراف مكة، فكان المؤلفة قلوبهم أول من أعطي وحظي بالأنصبة الجزيلة، وأعطى أبا سفيان بن حرب 40 أوقية و100 من الإبل، فقال ابن يزيد فأعطاه مثلها، فقال ابن معاوية فأعطاه مثلها، وأعطى حكيم بن حزام 100 من الإبل، ثم سأله حكيم 100 أخرى فأعطاه إياه، وأعطى صفوان بن أمية 100 من الإبل ثم 100 ثم 100، وأعطى الحارث بن الحارث ابن كلدة 100 من الإبل، وكذلك أعطى رجالا من رؤساء قريش وغيرها 100 من الإبل، وأعطى آخرين 50 50 و40 40، حتى شاع في الناس أن محمدا يعطي عطاء ما يخاف الفقر، فازدحمت عليه الأعراب يطلبون المال حتى اضطروه إلى شجرة فانتزعت رداءه، فقال أيها الناس ردوا علي ردائي، فوالذي نفسي بيده لو كان عندي شجر تهامة نعما لقسمته عليكم، ثم ما ألفتموني بخيلا ولا جبانا ولا كذابا. ثم قام إلى جنب بعيره فأخذ من سنامه وبرة فجعلها بين إصبعيه ثم رفعها، فقال أيها الناس والله ما لي من فيئكم ولا هذه الوبرة إلا الخمس، والخمس مردود عليكم. بعد إعطاء المؤلفة قلوبهم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن ثابت بإحضار الغنائم والناس، ثم فرضها على الناس، فكانت سهامهم لكل رجل 40 من الإبل و40 شاة، فإذا كان فارسا أخذت 12 بعيرا و20 و100 شاة. هذه السياسة في توزيع الغنائم لم تفهم أول الأمر، فأطلقت ألسنة شتى بالاعتراض، وكان الأنصار ممن وقعت عليهم مغارم هذه السياسة، فقد حرموا جميعا عطية حنين، وهم الذين نودوا وقت الشدة فطاروا يقاتلون مع الرسول صلى الله عليه وسلم حتى تبدل الفرار انتصارا، وها هم أولئي يرون أيدي الفارين ملأى، وأما هم فلم يمنحوا شيئا قط. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: لما أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعطى من تلك العطايا في قريش وقبائل العرب ولم يكن في الأنصار منها شيء، وجد هذا الحي من الأنصار في أنفسهم حتى كثرت فيهم القالة، حتى قال قائلهم: لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم قومه، فدخل عليه سعد بن عبادة رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، إن هذا الحي قد وجدوا عليك في أنفسهم لما صنعت في هذا الفيء الذي أصب، قسمت في قومك وأعطيت عطايا عظاما في قبائل العرب ولم يكن في هذا الحي من الأنصار شيء. قال: فأين أنت من ذلك يا سعد؟ قال: يا رسول الله، ما أنا إلا امرؤ من قومي. قال: فاجمع لي قومك في هذه الحظيرة. فخرج سعد فجمع الناس في تلك الحظيرة. قال: فجاء رجال من المهاجرين فتركهم فدخلوا، وجاء آخرون فردهم، فلما اجتمعوا أتاه سعد فقال: قد اجتمع لك هذا الحي من الأنصار. فأتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه بالذي هو له أهل، ثم قال: يا معشر الأنصار، ما قالة بلغتني عنكم وجدة وجدتموها في أنفسكم، ألم آتكم ضلالا فهداكم الله، وعالة فأغناكم الله، وأعداء فألف الله بين قلوبكم؟ قالوا: بلى، الله ورسوله أمن وأفضل. قال: ألا تجيبونني يا معشر الأنصار؟ قالوا: وبماذا نجيبك يا رسول الله؟ ولله ولرسوله المن والفضل. قال: أما والله لو شئتم لقلتم فلصدقتم وصدقتم، أتيتنا مكذبا فصدقناك، ومخذولا فنصرناك، وطريضا فآويناك، وعائلا فأغنيناك. فوجدتم في أنفسكم يا معشر الأنصار في دعاعة من الدنيا ألفت بها قوما ليسلموا وأكلتكم إلى إسلامكم، أفلا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاة والبعير وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ فوالذي نفس محمد بيده، لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولو سلك الناس شعبا وسلكت الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار. اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. قال: فبكى القوم حتى أخضلوا لحاهم وقالوا: رضينا برسول الله قسما وحظا. ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفرقنا. أخرجه أحمد وابن هشام في السيرة، وصححه الألباني وغيره. كان للأنصار دور مشرف عظيم في غزوة حنين، حتى إنه كما في صحيح البخاري كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 10,000 ومن الطلقاء، فأدبروا عنه حتى بقي وحده، فنادى يومئذ نداءين لم يخلط بينهما. التفت عن يمينه فقال: يا معشر الأنصار. قالوا: لبيك يا رسول الله، أبشر نحن معك. وهو على بغلة بيضاء، فنزل فقال: أنا عبد الله ورسوله. فانهزم المشركون، فأصاب يومئذ غنائم كثيرة، فقسم في المهاجرين والطلقاء، ولم يعطِ الأنصار شيئا. فقالت الأنصار: إذا كانت شديدة فنحن ندعى ويعطي الغنيمة لغيرنا. فكان المتوقع عند الأنصار أن يقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم الغنائم بين جميع المجاهدين وهم منهم، وقد أبلوا بلاء حسنا، وكل أحد يريد أن يكون له نصيب من هذا الرزق الحلال الذي يقسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أنهم فوجئوا بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى عطايا عظاما للمسلمين الجدد من الطلقاء وفي بعض رؤوس العرب، ولم يبلوا في المعركة بلاء الأنصار، ولا كان لهم من السابقة مال الأنصار، فوقع في نفوسهم، وتكلم بعضهم بما سبق، وقال بعضهم كما في صحيح البخاري: يعطي قريشا ويتركنا وسيوفنا تقطر من دمائهم حتى كثرت القالة بين الأنصار. لا شك أن هذا حدث جلل حدث في صفوف المجاهدين بعد النصر، إن لم يحسم قد تكون له تداعيات خطيرة جدا. فما كان من الرسول صلى الله عليه وسلم برحمته وحكمته عندما بلغه الخبر عن طريق سيد الخزرج سعد بن عبادة، ما كان منه إلا أن قال له: أين أنت من قومك؟ فأجابه إجابة المؤمن الصادق: ما أنا إلا امرؤ من قومي وما أنا. فلم يعاتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا سأله عن مصدر تلك القالة ومن قال تلكم المقالات مع ما فيها، بل طلب منه أن يجمع قومه كلهم ليجعل حديثه معهم جميعا، كما أن القالة كثرت بينهم لكي يواجه المشكلة من أساسها. وهنا تتجلى حكمة الرسول صلى الله عليه وسلم ورحمته وصدقه وإنصافه وسياسته الفذة. فقد بدأ بسؤال فيه عتب الوالد على الولد والمعلم على المتعلم، ثم ثنى بذكر بعض ما أجراه الله لهم على يديه من الخير الذي لا تقوم له الدنيا، حيث نقلهم الله به من الضلال إلى الهدى، ومن الفقر إلى الغنى، ومن العداوة والبغضاء إلى التآلف والصفاء. وكلما ذكرهم بواحدة قالوا: الله ورسوله أمن وأفضل. ثم طلب منهم أن يجيبوه، فلم يسمع منهم إلا: وبماذا نجيبك يا رسول الله؟ ولله ولرسوله المن والفضل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مسليا لهم ومقرا لهم بالجميل والفضل: لو شئتم لقلتم فلصدقتم وصدقتم، أتيتنا مكذبا فصدقناك، ومخذولا فنصرناك، وطريضا فآويناك، وعائلا فآسيناك. بعد أن طابت النفوس واطمأنت القلوب عاد إلى عتابهم وإزالة الشبهة عنه، وبين لهم أنه إنما أعطى تلك العطايا لغيرهم من الطلقاء ورؤوس العرب ليتألفهم ليثبت الإيمان في قلوبهم، وترك الأنصار لما في قلوبهم من الإسلام والخير. ثم بين لهم أنهم أربح الغانمين، حيث سيرجع الناس بالشاة والبعير ويرجعونهم برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى رحاله. ثم أقسم لهم بالله أنه لولا الهجرة لكان امرأ منهم. ثم دعا لهم ولأبنائهم وأبناء أبنائهم، فما كان إلا أن ترجمت العيون والألسنة ما في قلوبهم، ففاضت عيونهم حتى أخضلوا لحاهم، ونطقت ألسنتهم بالرضا الذي ملأ قلوبهم قائلين: رضينا برسول الله صلى الله عليه وسلم قسما وحظا. فيا لها من مشكلة وبداية، ويا له من علاج، ويا لها من نهاية. قال الله جل وعلا: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.